بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله في الصموط الذهبي شرح الدرر البهية: ويجمع العصرين فيها ويخطب. والمراد بالعصرين الظهر والعصر، وأيضا يطلق في الأدلة على صلاة الظهر والعصر صلاتي العشي، هذا قال في حديث إحدى صلاتي العشي. والجمع بين الصلاتين يجمع العصرين فيها، المراد ليس المراد في عرفة، فإن الذي يقرأ كلام المؤلف ظاهره أنه يقصد عرفة، والصواب أنه يجمع بين الظهر والعصر في يوم عرفة لكن ليس بعرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في عرفة شيئا، صلى الفجر في منى والظهر والعصر في نمرة والمغرب والعشاءين في مزدلفة، فهل صلى شيئا في عرفة؟ لم يصلي شيئا في عرفة، وإنما كان الجمع بين هاتين الصلاتين في وادي عرنة عند المسجد الذي يسمى مسجد نمرة وليس من عرفة. هذا الوادي ليس من عرفة عند جماهير أهل العلم إلا مالك، فليس من حدود عرفة، وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخطبة، دخل بعد خطبة عرفة، دخل حدود عرفة، وإلا فإنه جاء فنصبت له الخيمة في بطن الوادي، ثم خرج إلى المكان الذي فيه المسجد الذي هو نمرة فخطب فيه أو صلى فيهم الظهر والعصر، وخطب خطبة بليغة تسمى بخطبة عرفة لأنها في يوم عرفة لا في أرض عرفة، فلا بد أن تركز على هذا وتنتبه. وهذه الخطبة هي سنة بالإجماع، أجمع أهل العلم على استحبابها وسنيتها. والخطب في الحج اختلف فيها أهل العلم، ولكن الصحيح منها سيأتي ذكرها خطبة عرفة وخطبة يوم النحر وخطبة في أوسط أيام التشريق، هذه الثلاث على الصحيح من أقوال أهل العلم. وما ذكروا أنه خطب في يوم السابع من ذي الحجة فلم يثبت في ذلك الحديث. وقوله يجمع العصرين فيها أي مع القصر جمعا وقصرا، فيصلي الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ويصلي معه جميع الحجاج حتى أهل مكة ولو لم تكن المسافة إلى ذلك المكان سفرا. فالمسافة بلا شك من مكة إلى عرفة ليست بسفر، ولكنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جمعا وقصرا، فلهذا يصلي الحجاج ولو كانوا من أهل مكة ولو كانوا من أهل العزيزية ولو كانوا ساكنين في منى، يصلون قصرا مع الحجاج كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال بعض أهل العلم كان هذا القصر للنسك، كان هذا القصر للنسك. قال: ويخطب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى، أي خرج في الصباح الباكر بعد طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس، حين صلى الصبح في صبيحة عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة. وهذا فيه شيء من التجوز، قوله حتى أتى عرفة فنزل بنمرة، نمرة ليست من عرفة لكنه اتجه إلى عرفة وفي الطريق نزل بنمرة. ونمرة أو وادي عرنة يعتبر الفاصل بين مزدلفة وعرفة، والمشاعر المقدسة كما مر بنا كثيرا بين كل مشعر ومشعر فاصل، فبين عرفة ومزدلفة وادي عرنة، وبين مزدلفة ومنى وادي محسر، وبين منى ومكة العقبة. العقبة قال: فنزل بنمرة، وهي منتهى حد الحرم من الجهة الشرقية، ووادي عرنة يفصل بينها بين نمرة وعرفات وبينها وبين مزدلفة، وقد بني في ذلك المكان مسجد يسمى مسجد نمرة، يسمى مسجد نمرة. قال: وهو منزل الإمام الذي ينزل فيه بعرفة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. وهذا يدل على أنه بدأ في الوقوف متى؟ بعد الزوال، بعد أن صلى الظهر والعصر وخطب، ثم ذهب ووقف. طيب، أولا هذا الحديث قال رواه أحمد وأبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. أولا الوقوف بوادي عرنة لا يجزئ، الوقوف بوادي عرنة لا يجزئ، وبنمرة كذلك، لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. رواه أحمد وصححه العلامة الألباني بشواهده: كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة. ثانيا الوقوف بعرفة عند جماهير أهل العلم يبدأ بعد الزوال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقوله: لتأخذوا عني مناسككم، فهو لم يقف إلا بعد الزوال، وهذا الذي عليه خلفاؤه الراشدون وسائر الصحابة وجمهور السلف. وذهب الإمام أحمد إلى أن الوقوف يوم عرفة يبدأ من بعد طلوع الفجر، واستدل الإمام أحمد بحديث عروة بن مضرس وفيه: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. من صلى صلاتنا هذا ابن مزدلفة ووقف قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار بعرفة فقد تم حجه. قالوا: فلو وقف في الصباح ثم انصرف فحجه صحيح. هذا يدل على أن الوقوف يبتدئ من بعد الفجر. ورجح قول الإمام أحمد العلامة بن باز، ورجح قول الجماهير العلامة الفوزان. قال الشيخ العثيمين رحمه الله، وقوله هو أحسن الأقوال في هذا، وقول الجمهور هو الأحوط وهو العمل بالسنة، لكن من وقف من الصباح بسبب الزحام فعرفة لا تسع الحجاج، فتجدهم يتقدمون من الصباح الباكر إلى عرفة فلا شيء عليهم، وهذا الذي عليه العمل اليوم. الحجاج لا يسعهم مسجد نمرة وما حوله، ما يسع الحجاج، ما يسع إلا العدد القليل. فلو أنه قيل للحجاج انطلقوا من منى إلى عرنة وانتظروا إلى الظهر ما يستطيعون، ولهذا تجد أن 90% أو أكثر من الحجاج ينطلقون من منى إلى أرض عرفة من الصباح الباكر. فإذا نوى الوقوف من ذلك الوقت جاز. ومن أراد العمل بالسنة وعلى ما عليه جماهير أهل العلم فنقول له: لا تنوي الوقوف من ذلك الوقت، وحاول أن تستريح في الصباح، فإذا جاء وقت السنة الذي هو بعد الزوال يكون عندك نشاط للدعاء، لأن بعض الناس لجهلهم يصل عرفة ويجلس يجري يبحث عن الطعام والشراب والحمام والطلوع والنزول، يتعرف على الأماكن والخيم، وربما أيضا يدعو ويصلي ويقرأ ويقرأ يقرأ، فما يأتي وقت الظهر إلا وهو في غاية من التعب، فيبدأ الناس بالدعاء في الوقت الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبنا نائم، ينام ربما إلى بعد العصر أو إلى العصر، فيضيع الوقت الذي هو السنة في الدعاء فيه. فأنت صلي من الضحى وحاول أن تستريح وتستظل وأن تنام ما تيسر قيلولة ولو ساعة أو أقل أو أكثر. فإذا جاء الظهر وصلى الناس الظهر والعصر هنا اجتهد بالدعاء. وبعض الناس كما سمعت يدور من الصباح وإذا جاء بعد الظهر قال ننطلق إلى جبل الرحمة، فيخرج من مكانه ويذهب يزاحم ويضيع أجمل وقت من بعد الظهر إلى بعد العصر في زحام، الوقت الذي كان ينبغي أن يستغله في الدعاء. فهذا خطأ. السنة أنه يقف من بعد الزوال إلى الغروب. فإذا بكرت إلى عرفة فالتبكير ليس بحرام، وإن دعوت من ذلك الوقت يجوز. وإن أخرت النية، نية الوقوف لتوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقف في عرفة إلا بعد الزوال، بعد أن انتهى من الصلاة والخطبة تقدم إلى أسفل جبل الرحمة عند الصخرات، فأوقف ناقته ورفع يديه وجعل يدعو. ولا يلزم أن تقف في نفس المكان، فإنه عليه الصلاة والسلام قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. وهذا من التيسير والتسهيل، فإنه لو لم يقل ذلك لاقتتل الناس على ذلك المكان، وهم الآن يقتتلون ويتزاحمون، وربما بعضهم لا يدري ما يقول في ذلك المكان من شدة الزحام، وبعضهم يتكلف فيصعد الجبل، والجبل صعوده ليس من السنة، وبعضهم يزيد الطين بلة فيصلي ركعتين فوق الجبل ويظن أنها واجب الركعتان، فيصلي ويجلس فوق الجبل. جبل الرحمة لم يصعده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي فوقه شيئا، بل لم يصلي بعرفة شيئا ولا ركعة، لم يصلي بعرفة، إنما صلى يوم عرفة بعرنة بمكان نمرة. فإذا هذا هو الوقوف الذي يوافق السنة. والسنة أن الخطيب أو أن الناس يصلون الظهر والعصر بنمرة يخطب فيهم الخطيب. طيب الحجاج في عرفة ما هم في نمرة، فكيف يصنعون؟ يقال لهم إن كان عندكم من ينقل الخطبة عبر الإذاعات الـFM فاستمعوا لخطبة الخطيب الموكل من ولي الأمر في مسجد نمرة. وهذا يحصل في كثير من الخيام أنهم ينقلون لهم الخطبة يسمعونها ثم يقومون فيصلون الظهر والعصر جمعا بدون خطبة. وأما ما يصنعه كثير من الحجاج وخاصة الحزبيون وبالذات الإخوان المسلمون، يستغلون تلك المخيمات للتحريض ولبعض المآرب فيخطبون في كل مخيم. هذا ليس عليه دليل أن الحجاج في كل خيمة يعملون لهم خطبة في عرفة، لا، تكفي خطبة نمرة سمعناها لله الحمد، ما سمعناها المطلوب منا ماذا نصنع؟ نصلي ظهر وعصر. أما أنه في كل خيمة يقوم خطيب يخطب، هذا يخطب ويدعو للحزبية، وهذا يخطب ويدعو للتشيع، وهذا يخطب يدعو إلى الصوفية، وهذا يخطب يتكلم في الحكام، وهذا يخطب ويفعل بدع، وهذا يدعو إلى السنة، هذا من تفرقة الحجاج، ومما يزيد توسعة الخلافات والنزاعات والعصبيات والجاهليات. فإذا يصلون في مكانهم وليس عليهم شيء، لكن لا يصلون مع صاحب مسجد نمرة الصلاة، لا، ليس كما يصنع بعضهم شق الـFM ويقومون يصلون والمكان بعيد. ثم أنت إذا كنت مع حملة فالتزم أوامر الحملة، إن نزلت في خيمة لا تترك هذه الخيمة ولا تقل أذهب أبحث عن مسجد نمرة، مسجد نمرة بعيد والزحام شديد، قد تضيع وتضيع الوقت وتضيع الحملة وأنت تبحث عن مسجد نمرة، إنما يذهب إليه مسجد نمرة الذي ما عنده حملة وبكر من الليل أو الفجر واستطاع أن يصل هناك لا بأس. وأما أن تخرج من مكانك للبحث عن نمرة أو جبل الرحمة وما أشبه ذلك فهذا سيوقعك في مخالفات وربما تضيع وربما يضيع عليك الوقت. تبقى في مكانك إلى أن يأتي وقت الإفاضة كما قال الله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات. قال: ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة. والوقوف بعرفة كما سمعت السنة من بعد الزوال، وجوزه أحمد من بعد الفجر، ونهايته نهاية الوقوف الغروب، غروب الشمس الوقوف السني، ويجوز أن يقف إلى الفجر لما تقدم، وهذا ليس فيه خلاف كما قال ابن قدامة في المغني، فمن وقف في الليل فوقوفه صحيح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه ووقف أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. وهل يحتاج الحاج إلى أن يقف بعرفة في الليل؟ نعم قد يحتاج، كمن يتأخر ولم يصل عرفة إلا ليلا، أو وصل عند الغروب ما يستطيع أن يدخل من شدة الزحام، الناس يخرجون وهو يريد يدخل يصعب عليه، فهذا لو انتظر حتى يخف حطمة الناس ودخل في الليل ووقف ما تيسر ثم انطلق إلى مزدلفة وأدرك صلاة الفجر فيها فحجه صحيح، فحجه صحيح. قال: ويأتي المزدلفة. والمزدلفة يقال لها المزدلفة، ويقال لها جمع، ويقال لها المشعر الحرام. المشعر الحرام مكان معين لكنه يطلق أيضا على المكان كله، جمع مشعر الحرام مزدلفة. والسنة في الخروج من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، ولو دفع قبل غروب الشمس فجماهير أهل العلم أنه لا شيء عليه، وأما الإمام مالك يقول بأن حجه يفسد إن لم يقف شيئا من الليل. والصحيح أن الحج صحيح لكنه خالف السنة للحديث المتقدم: وقف أي ساعة من الليل أو نهار. وقد كان العمل إلى سنوات قريبة على منع الحجاج من الدفع قبل غروب الشمس، ولهذا تجدهم يقفون، يقف العساكر على حدود عرفة فيمنعون الناس من الخروج قبل أن تغرب الشمس، وهذا فعل حسن منهم ليعمل الناس بالسنة. لكن لو أن إنسان خرج حجه صحيح، وبعضهم يريد أن يكون أول الخارجين فلا يشعر إلا وقد خرج من عرفة قبل غروب الشمس بسبب الزحام، يحاول يقرب يقرب يقرب، فإذا وصل إلى الحدود دفوه من شدة الزحام، ما يدري لو قد خرج، خرج الشمس ما قد غربت، وهذا خطأ. ابقى في مكانك، لا تستعجل بالخروج، فإذا خرج الناس خرجت. قال: ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين. والجمع بين العشاءين في المزدلفة أي المغرب والعشاء هو السنة، ولو أن إنسانا صلى بالطريق فقد أجزأ، أو أنه تأخر فخشي أن تفوته المغرب والعشاء فصلى في طريقه يجوز، لكن السنة لمن سيدرك مزدلفة مبكرا أن يصلي، أن يصلي في مزدلفة، هذه السنة. لكن أحيانا وخاصة إذا كنت راكبا فإنه ربما تتأخر فلا تستطيع أن تصلي مغرب وعشاء في مزدلفة، فصلها أينما كنت حتى في عرفة، إن تأخرت وجاء المغرب وأنت لازلت في الخيمة فلا بأس. في هذا العام الذي مضى رأيت العجب من البرامكة وأصحاب محمد الإمام وأصحاب الفيوش في عرفة وما بعد عرفة، وأظن قد ذكرنا لكم هذا من قبل. كنا في خيمة والخيام واسعة خصوصا للحملة هذه التي كنا فيها ضيوف وزارة الدفاع، كانت الخيام فيها سعة لا تمتلئ، يعني ربما نصف الخيمة ما فيها أحد، وكنا مجموعة لا بأس بها من الإخوة، وكان أمامنا عبد الله بن مرعي ومعه شخصان قريبا منا لكنه في الأمام، وبقية الخيم فيها من العوام والعساكر. فإذا بهم يعلنون بعد العصر قبل غروب الشمس عبر المكبرات أن الحجاج في هذا الخيام لا يتحركون إلا بعد أن يعلن لهم، ممنوع الخروج المغرب بسبب الزحام. فقلت للإخوة إن تأخرنا وجاء العشاء ولازلنا في الخيمة سنقوم نصلي مغرب وعشاء. قالوا لماذا؟ قلنا لأننا لو ركبنا بعد العشاء قد نضيع الصلاة في الباص، لأن الزحام كلما تأخرت كلما زاد الزحام، كلما تعرقل السير، كلما انسدت الطرقات. قالوا طيب. فجاء العشاء، المؤذن يؤذن والميكروفون يعمل على الحجاج التحرك إلى البوابة. قلنا لهم نقوم نصلي، رفعنا الفرش وقلنا سنصلي مغرب وعشاء، من أحب أن يصلي معنا. وعبد الله بن مرعي يسمع أمامنا، قام وخرج هو وأصحابه. وكان في الخيمة التي فيها الشيخ يحيى فيها كثير منهم كالبرعي وفلان وفلان، قام الشيخ وصلى بالناس المغرب والعشاء وهم خرجوا ما يصلون خلفنا. المهم صلينا المغرب والعشاء ثم خرجنا إلى البوابة ومكثنا قرابة ساعة عند البوابة قبل أن نركب الباصات. ثم ركبنا الباصات لأنها لابد أن تكون الحملة منتظمة للكل، كان بعض الإخوة معنا. ركبنا الباصات ومكثنا تقريبا ساعة أو ساعة ونصف فوق الباصات وهي واقفة، يعني جاء تقريبا الساعة العاشرة ونحن على بوابة الخيمة في عرفة. وكان في نفس الباص عبد الله بن مرعي الذي ركبت فيه وسعيد الخولاني صاحب ذلك الكتاب السيء والكلام الفاحش، ونور الدين السدعي صاحب معبر، ومجموعة من أهل معبر. فكانوا يقولون لصاحب الباص كيف نصلي؟ قالوا ما في باكستاني، ما فيها دورية، ممنوع. المهم بدأنا بالتحرك وكان الزحام شديد، يمشي الباص بالبطيء، فكاد أن يخرج نصف الليل ولا زلنا في عرفة. وهم يقولون صلاة، ويقولون ما في دورية، كيف ما في؟ افتح الباب. قال لهم لا. المهم جلسوا يوشوشون من هنا ومن كيف نعمل، كيف نسوي بالصلاة، انتم تصلون معنا في الخيمة ونحن ننظر إليهم مع الإخوة نقول كيف سيعملون. فتشاوروا وإذا بهم يقولون يا أخوة نصلي، طبعا ما عندهم ماء، تيمموا بأرض الباص، هذا الباص الذي معنا، أما البرعي وأصحاب الله أعلم كيف صنعوا. ثم قاموا يصلون، الإمام عند السائق والذي بعده واحد بعد واحد إلى آخر الباص في السيب الذي بين الكراسي. وإذا بشخص يقوم، يا إخوة الشيخ عبد الله مفتي عدن يقول لكم الذي لا يستطيع أن يقف يعني في الصلاة لا بأس يصلي على الكرسي. قلنا طيب، وهذا أيضا من التخفيف. فجلس هو وسعيد الخولاني ولم يقوما، وكان الباص مظلم، حاولت أن أركزهم يصلون ولا ما يصلون، ما الله أعلم، لعلهم صلوا جالسين لأنهم لا يستطيعون القيام شيبات. المهم صلت الجماعة الأولى وهم كانوا كثير، ثم الجماعة الثانية، متى هذا؟ يعني لا أتذكر، لكن قريب منتصف الليل، يمكن الساعة الثانية عشر أو قريب الواحد، يعني خلاص الوقت سيخرج. الشاهد من هذا أنه إذا تأخر الإنسان في عرفة يصلي مغرب وعشاء، لأن الصلاة بمزدلفة المغرب والعشاء سنة ليس بواجب. لكن لو كنت تمشي من عرفة ماشيا فإنك ستصل مزدلفة مع العشاء، هذا أحسن أن تعمل بالسنة وتصليها في مزدلفة. أما إذا كنت راكبا في الباص فهي مغامرة. وصلنا مزدلفة مقابل المشعر الحرام وقد انتهى الناس من صلاة الفجر ونحن ما زلنا فوق الباص، وقد انتهى الناس من صلاة الفجر. فإذا هنا حين قال يجمع فيها بين العشاءين، هذا لمن أدركها ووصل مبكرا، وأما من خشي أن تفوته أو حتى ما خشي صلى في الطريق فليس عليه شيء. ثم نعم، أين من عرفة إلى مزدلفة كنا نمشيها على الأقدام، أنا أكثر من مرة في الحج أمشي على الأقدام، نمشي مع الغروب نصله يؤذن العشاء، يعني ساعة مع الزحام، مع وجود زحام، ربما لو ما في زحام تكون أقل، لكن إذا ذهبت بالباص ربما تصل الفجر. تصل مزدلفة الفجر، هذا إذا كان صاحب الباص فيه خير، وإلا بعضهم ما يدخل مزدلفة، يقول زحام زحام ويمشي ما يشعر الحجاج إلا وقد خرج من مزدلفة. قال ويجمع فيها بين العشاءين، والذي يستطيع ما عنده عائلة وهو نشيط أنصحه عند الرجوع من عرفة لا يركب، هذا مجرب جربناه مرارا أكثر من مرة، في الذهاب اذهب بالباص لأنك ستضيع الخيمة ولا تعرف الطريق، لكن في الرجوع مع الناس امشي مع الناس إلى مزدلفة ونام لك في مزدلفة، وفي الصباح تمشي على الجمرة سهل، وهذا أسهل وأيسر ويعني أحب إلى النفوس، تشعر باللذة في العبادة وأنت تمشي مع الناس وهم يلبون، لكن في الباص ما تدري وين مشى الباص، من أين خرج من أين دخل. قال ثم يبيت بها ولو لم ينم، يبيت في مزدلفة ولو لم ينم، بعض الناس ما يستطيع ينام، المهم يبيت بمزدلفة. طبعا أنت إذا ذهبت على الأقدام ستصل مع العشاء، عندك وقت كافي، ومزدلفة عبارة عن وادي مثل الوادي، هنا جبل وهنا جبل، فأنت إذا جئت مشيا على الأقدام إياك أن تقف في وسط الوادي، بعض الناس يصل متعب يقول بسم الله هنا ويجلس في الوسط يظن أنه وحده في الوادي، هذا ينام ساعة ما يدري لو الناس قد يدعسون على رأسه من شدة الزحام، لا، أنت إذا وصلت مبكرا ارتفع عن بطن الوادي حتى لا تؤذى، ابعد من الطريق، تقدم يمنة يسرة، ارتفع في أي مكان مرتفع، المهم اتخذ لك مكانا يكون فيه الزحام أخف، وهناك صلي المغرب والعشاء وتعشى أو فعل ما شئت، ثم استرح ونم إلى طلوع الفجر. والذي أنصح به من وصل إلى مزدلفة خاصة مشيا، أما الذين في الباصات هم يجلسون في الباصات حتى لو دخلوا مزدلفة في الباصات، لكن الذي يمشي على الأقدام أنصحه أنه يتوضأ مبكرا لصلاة الفجر، ما يجلس حتى يؤذن المؤذن يقوم يتوضأ يطبر على الحمامات، غالبا إذا قمت مع الأذان تريد تصلي الفجر سيصلي الناس الفجر وتطلع الشمس وأنت ربما على باب الحمام تنتظر تستنجي من شدة الزحام، فأنت نم مبكرا وقم مبكرا وتوضأ وتجهز، فإذا أذن المؤذن تكون مستعدا لصلاة الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في تلك الليلة أنه قام الليل، لم يثبت عنه في تلك الليلة أنه قام الليل، ولهذا استدل بهذا أهل العلم وبعض أهل العلم أن قيام الليل أو الوتر ليس بواجب، فأنت في تلك الليلة من شدة التعب لو لم تصلي لا بأس. قال الشيخ العثيمين ومن صلى الوتر لا ينكر عليه، يصلي الوتر وينام أو يترك تلك الليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه قام الليل في تلك الليلة. والنوم في مزدلفة يعتبر أجمل نوم، مع أنك ستنام على التراب وعلى الحجار، وإذا وجدت مكان فيه اسمنت هذه نعمة، لكن من شدة التعب ألذ نومة تلك النومة في ليلة مزدلفة من شدة التعب. وللحديث بقية.